بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، قد بدأنا في الدرس السابق فيما بوب عليه النووي رحمه الله رحمة واسعة بقوله: باب فضل حلق الذكر والندب إلى ملازمتها والنهي عن مفارقتها لغير عذر. وحلق الذكر هي مجالس الذكر، وقد قال النووي رحمه الله في الأذكار: اعلم أنه كما يستحب الذكر يستحب الجلوس في حلق أهله، وقد تظاهرت الأدلة على ذلك. وحلق الذكر هي رياض الجنة في الدنيا، وأنس القلوب ونعيمها، وهي التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. ومجالس الذكر ليست مختصة بالمجالس التي يذكر فيها اسم الرب بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل ونحو ذلك، بل هي شاملة للمجالس التي يذكر فيها أمره ونهيه وحلاله وحرامه وما يحبه ويرضاه وما يكرهه ويأباه. وربما هذه المجالس، مجالس الفقه والسنة، قد تفوق تلك المجالس، وقد تقدمت الأدلة وأقوال الأئمة في هذا مبسوطة مبينة في الدرس السابق. وقد قال النووي رحمه الله في كتاب الأذكار: اعلم أن فضيلة الذكر غير منحصرة في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ونحوها، بل كل عامل لله تعالى بطاعة فهو ذاكر لله تعالى، كذا قاله سعيد بن جبير رحمه الله وغيره من العلماء. وقد استدل الإمام رحمه الله لهذا الباب بقول الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. ففيها فضل حلق الذكر والندب إلى ملازمتها والنهي عن مفارقتها لغير عذر، وقد تقدم تفسيرها في الدرس السابق. ثم قال رحمه الله رحمة واسعة: قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا: هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم وهو أعلم: ما يقول عبادي؟ قال: يقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. فيقول: هل رأوني؟ فيقولون: لا والله ما رأوك. فيقول: كيف لو رأوني؟ قال: فيقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. فيقول: فماذا يسألون؟ قال: يقولون: يسألونك الجنة. قال: يقول: هل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا ربي ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ قال: يتعوذون من النار. قال فيقول هل رأوها؟ قال يقولون لا والله ما رأوها. فيقول كيف لو رأوها؟ قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. قال هم الجلساء ليشقى بهم جليسهم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سيارة فضلا. كذا عندكم اختلاف الضبط سيأتي. إن لله ملائكة سيارة فضلا يبتغون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معه، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم من أين جئتم، فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال وماذا يسألوني؟ قالوا يسألونك جنتك. قال وهل رأوا جنتي؟ قالوا لا أي رب. قال فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا يستجيرونك. قال ومما يستجيروني؟ قالوا من نارك يا رب. قال وهل رأوا ناري؟ قالوا لا. قال فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا يستغفرونك. فيقول قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال فيقولون ربي فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. فيقول وله غفرت، هم القوم ليشقى بهم جليسهم. هذا الحديث قال النووي رحمه الله وفي هذا الحديث فضيلة الذكر وفضيلة مجالسه والجلوس مع أهله وإن لم يشاركهم، وفضل مجالسة الصالحين وبركتهم، والله أعلم. وهذا ظاهر بين. وفي هذا الحديث فوائد كثيرة متعددة. قوله إن لله تعالى ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، وهذا معنى قوله في الرواية الأخرى عند مسلم إن لله ملائكة سيارة. قال النووي رحمه الله أما السيارة فمعناه سياحون في الأرض. قوله في رواية مسلم فضلا، والضبط ليس عندكم في أكثر كتبكم هكذا صحيح؟ هذا على ما رجحه النووي رحمه الله، ونحن نشرح كتابه وضبطه مقدم على غيره، وإن كان غيره قد يكون أرجح، ولكن من الأمانة العلمية ومن الوفاء للمؤلف أن يرجح في كتابه ما رجحه من ضبطه. فهذا ما رجحه النووي رحمه الله حيث قال في شرح مسلم وأما فضلا فضبطوه على أوجه، أحدها وهو أرجحها وأشهرها في بلادنا فضلا بضم الفاء والضاد، والثانية بضم الفاء وإسكان الضاد أي فضلا، ورجحها بعضهم وادعى أنها أكثر وأصوب، والثالثة بفتح الفاء وإسكان الضاد أي ماذا؟ فضلا. قال القاضي هكذا الرواية عند جمهور شيوخنا في البخاري ومسلم. والرابعة فضل بضم الفاء والضاد ورفع اللام على أنه خبر مبتدأ محذوف، والخامسة فضلاء بالمد جمع فاضل. وأهل المغرب يرجحون فتح الفاء وإسكان الضاد كما قال القاضي عياض وغيره، وقال القرطبي في المفهم بفتح الفاء وإسكان الضاد أي فضلا، رواية الشيوخ في مسلم والبخاري أي زيادة على كتاب الناس، يعني هؤلاء الملائكة ليسوا من الكتاب ممن يكتبون الأعمال، إنما هم زيادة على هؤلاء مختصون بمجالس الذكر، أي زيادة على كتاب الناس. وعند الهروي فضل برفع اللام على أنه خبر مبتدأ، ووقع عند بعضهم فضلا بضم الفاء والضاد، وكأنه تأوله على أنه جمع فاضل ولا تساعده العربية ولا المعنى، يعني هذا الذي رجحه النووي، قال القرطبي ولا تساعده العربية ولا المعنى. وعند بعضهم فضلاء بضم الفاء وفتح الضاد والمد والهمز كظرفاء، والملائكة وإن كانوا كلهم كذلك أي كلهم فضلاء فليس هذا موضع ذكر ذلك. والصواب التقييد الأول، ما هو؟ ها؟ فضلا فتح الفاء وتسكين الضاد. وابن حجر رحمه الله كأنه يميل إلى هذا، إلى فتح الفاء وإسكان الضاد، حيث نقل أقوالا كثيرة من ذلك وسكت عليها، وعادته إذا لم يوافق شيئا يتعقبه. وقال ابن الأثير في النهاية فضلا أي زيادة عن الملائكة المقربين مع الخلائق، ويروى بسكون الضاد وبضمها، قال بعضهم والسكون أكثر وأصوب، ولكنه اعترض على كلام القاضي وما نقله القرطبي من نسبة الرواية للبخاري، حيث قال ونسبة عياض هذه اللفظة للبخاري وهم، فإنها ليس في صحيح البخاري هنا في جميع الروايات إلا أن تكون خارج الصحيح، ولم يخرج البخاري الحديث المذكور عن أبي هريرة أصلا، وإنما أخرجه من طريقه الترمذي. وأما معناها فقال النووي رحمه الله، قال العلماء معناه على جميع الروايات أنهم ملائكة زائدون على الحفظة وغيرهم من المرتبين مع الخلائق، فهؤلاء السيارة لا وظيفة لهم، وإنما مقصودهم حلق الذكر. قوله في رواية مسلم يبتغون مجالس الذكر، قال النووي وأما قوله صلى الله عليه وسلم يبتغون، قد يكون في بعض نسخكم يتتبعون، قال النووي أما قوله صلى الله عليه وسلم يبتغون فضبطوه على وجهين، أحدهما بالعين المهملة من التتبع أي يتبعون، وهو البحث عن الشيء والتفتيش، والثاني يبتغون بالغين المعجمة من الابتغاء وهو الطلب، وكلاهما صحيح. فالرواية إما يبتغون وإما يتبعون. قوله فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا هلموا إلى حاجتكم، في رواية مسلم فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، قال القرطبي يعني مجالس العلم والتذكير، وهي المجالس التي يذكر فيها كلام الله وسنة رسوله وأخبار السلف الصالحين وكلام الأئمة الزهاد المتقدمين المبرأة عن التصنع والبدع والمنزهة عن المقاصد الردية والطمع. وهذه المجالس قد انعدمت في هذا الزمان، يقول القرطبي، وعوض منها الكذب والبدع، ومزامير الشيطان، يعني يضربون الطار وغيره في المجالس هذه ويظنون أنهم يذكرون الله. قال: وعوض منها الكذب والبدع ومزامير الشيطان، نعوذ بالله من حضورها ونسأله العافية من شرورها. انتهى كلامه رحمه الله. قوله: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، في رواية مسلم: وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا. قال النووي: وحف بعضهم بعضا، هكذا هو في كثير من نسخ بلادنا، حف بالفاء، وفي رواية وفي بعضها حض بالضاد المعجمة، أي حث على الحضور والاستماع، وأكثر الروايات تؤيد الحف. ويحفونهم بأجنحتهم، أي يدنون بأجنحتهم حول الذاكرين ويحدقون بهم ويستديرون حولهم، ويعلو بعضهم بعضا طبقات حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، كما جاء في طالب العلم: طالب العلم لتحفه الملائكة وتظله بأجنحتها حتى يركب بعضهم بعضا حتى يبلغوا السماء الدنيا من حبهم لما يطلب. قوله: فإذا تفرقوا عرجوا. قال ابن حجر: فإذا تفرقوا أي أهل المجلس، عرجوا أي الملائكة. وقوله عرجوا وصعدوا إلى السماء، أو صعدوا إلى السماء، فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم: من أين جئتم؟ هذا من أدلة أهل السنة الواضحة على أن الله تعالى في العلو فوق سماواته، فالملائكة تصعد إليه وتعرج. عرجوا وصعدوا إلى السماء فيسألهم الله عز وجل. وإثبات علو الله في القرآن والسنة أكثر من أن يحصر، والإنسان إذا دعا يرفع يديه إلى السماء إلى الله عز وجل، ولا يقول يا الله إلا توجه قلبه إلى السماء، لا يلتفت يمنة ولا يسرة، فطرة ضرورية يجدها كل أحد في قلبه. وقد ذكر الله تعالى أنه استوى على عرشه فقال: الرحمن على العرش استوى، وقال: ثم استوى على العرش، في 7 مواضع من كتابه. وفطر الله الخلائق على الإقرار بعلوه بذاته على مخلوقاته، وتواترت النصوص من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة على ذلك، وأجمع السلف من الصحابة ومن بعدهم على ذلك. قال الإمام عبد الرحمن ابن أبي حاتم المتوفى 27 و300 للهجرة، قال: سألت أبي، أي أبو حاتم الرازي الإمام، وأبا زرعة عن مذهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه أئمة العلم في ذلك، فقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم أن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، بلا كيف أحاط بكل شيء علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال موفق الدين ابن قدام المقدسي المتوفى 20 و600 للهجرة، قال: إن الله وصف نفسه بالعلو في السماء، ووصفه بذلك رسوله خاتم الأنبياء، وأجمع على ذلك جميع العلماء من الصحابة الأتقياء والأئمة من الفقهاء، وتواترت الأخبار بذلك على وجه حصل به اليقين، وجمع الله عليه قلوب المسلمين وجعله مغروزا في طباع الخلق أجمعين، فتراهم عند نزول الكرب يلحظون السماء بأعينهم ويرفعون نحوها للدعاء أيديهم، وينظرون مجيء الفرج من ربهم وينطقون بذلك بألسنتهم. وقال ابن تيمية رحمه الله: قد وصف الله تعالى نفسه في كتابه على لسان رسوله بالعلو والاستواء على العرش والفوقية في في كتابه في آيات كثيرة، حتى قال بعض أكابر أصحاب الشافعي في القرآن 1000 دليل أو أزيد تدل على أن الله تعالى عال على الخلق وأنه فوق عباده. فالقول بأن الله تعالى فوق العالم معلوم بالاضطرار من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وقد جاء في الكتاب والسنة من ذلك ما يصعب إحصاؤه، فتارة يخبر أنه استوى على العرش وأنه في السماء، وتارة يخبر بعروج الأشياء وصعودها وارتفاعه إليه، وتارة يخبر بنزولها من عنده، وتارة يخبر بأنه العلي الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي العظيم. وأما الأحاديث فكثيرة جدا، وقصة المعراج متواترة، وتجاوز النبي صلى الله عليه وسلم السماء سماء سماء حتى انتهى إلى سدرة المنتهى، ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله فقربه وكلمه ورأى حجاب النور. وحديث الجارية متواتر وصريح، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أين الله؟ فقالت: في السماء. فقال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فقال: إنها مؤمنة. قال ابن تيمية رحمه الله: قال ابن قتيبة: ما زالت الأمم عربها وعجمها في جاهليتها وإسلامها معترفة بأن الله في السماء، وأنه على عرشه بائن من خلقه، وأن الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، كما قالت أم سلمة وربيعة أبي عبد الرحمن ومالك بن أنس: فهذا مذهب المسلمين. قال: والآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر علماء الأمة بذلك متوافرة عند من تتبعها، قد جمع العلماء فيها مصنفات صغارا وكبارا. قوله وقوله: فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم من أين جئتم. قوله وهو أعلم، قال ابن حجر، هي جملة معترضة وردت لرفع التوهم. ما هو التوهم هنا؟ أن الله يخبر بما لم يحط به علمه من حال هؤلاء الذاكرين. فهذه الجملة قال وهو أعلم وردت لرفع التوهم، لأن الله تعالى بكل شيء عليم. وهذا السؤال، لماذا يسأل الله عز وجل الملائكة هذا السؤال عن هؤلاء الذاكرين وهو يعلم؟ قال القرطبي رحمه الله: هذا السؤال من الله تعالى للملائكة هو على جهة التنبيه للملائكة على قولها: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وإظهار لتحقيق قوله: إني أعلم ما لا تعلمون. يعني من زعمتم أنهم يفسدون في الأرض، هذا حالهم التي شهدتموها. وهو من نحو مباهاة الله تعالى الملائكة بأهل عرفة حين قال لهم: ما أراد هؤلاء، انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. قوله: ما يقول عبادي؟ قال: يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. وفي رواية مسلم: فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. جاء في رواية: فيقولون: تركناهم يحمدونك ويمجدونك ويذكرونك. وفي رواية من حديث أنس عند البزار: ويعظمون آلاءك ويتلون كتابك ويصلون على نبيك ويسألونك لآخرتهم ودنياهم. قال القرطبي: قوله يمجدونك أي يعظمونك بذكر صفات كمالك وجلالك. وقال ابن حجر: ويؤخذ من مجموع هذه الطرق المراد بمجالس الذكر، وأنها التي تشتمل على ذكر الله بأنواع الذكر الواردة من تسبيح وتكبير وغيرهما، وعلى تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى، وعلى الدعاء بخيري الدنيا والآخرة، وفي دخول قراءة الحديث النبوي ومدارسة العلم الشرعي ومذاكرته والاجتماع على صلاة النافلة في هذه المجالس نظر. أي من حيث هذا النص، والأشبه اختصاص ذلك بمجالس التسبيح والتكبير ونحوهما، والتلاوة حسب، وإن كانت قراءة الحديث ومدرسة العلم والمناظرة فيه من جملة ما يدخل تحت مسمى ذكر الله تعالى. قوله فيقول هل رأوني، فيقولون لا والله ما رأوك، فيقول كيف لو رأوني، قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. فيه أن أهل مجالس الذكر والطاعة سيرون ربهم، لأنه سبحانه إذا كان لا يرى لكان هذا السؤال للملائكة عبث، هل رأوني؟ والله منزه عن ذلك. ولكان جواب الملائكة لو رأوك كانوا أشد لك عبادة غير صحيح، لكان الجواب الصحيح لا ترى يا ربنا، ولكنهم يعلمون أن الله تعالى يرى، فأخبروا بأثر ذلك، وهو كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. ورؤية الله تعالى في الآخرة بالعين الباصرة أمر مقطوع متواتر الثبوت في الكتاب والسنة، مجمع عليه بين علماء الأمة. قال ابن كثير رحمه الله وجوه يومئذ ناظرة من النضارة، أي حسنة بهية مشرقة مسرورة إلى ربها ناظرة، أي تراه عيانا، كما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه إنكم سترون ربكم عيانا. قال وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله عز وجل في الدار الآخرة في الأحاديث الصحاح من طرق متواترة عند أئمة الحديث لا يمكن دفعها ولا منعها. قال وهذا بحمد الله مجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة، كما هو متفق عليه بين أئمة الإسلام وهداة الأنام. وسيأتي بسط ذلك في آخر هذا الكتاب المبارك، حيث سيعقد عليه الإمام بابا مستقلا. نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم من أهل النظر إلى وجهه الكريم في جناته جنات النعيم. وأما في الدنيا فلا يراه أحد جهرا، ولذلك قال ها هنا فيقول هل رأوني، فيقولون لا والله ما رأوك، فنفوا رؤية أحد لله تعالى في الدنيا، فيقولون لا والله ما رأوك، فدل على أن هؤلاء لم يروا ربهم بشهادة الملائكة. ولذلك قال ابن حجر رحمه الله في بيان فوائد هذا الحديث، قال وفيه بيان كذب من ادعى من الزنادقة أنه يرى الله تعالى جهرا في دار الدنيا. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة ورفعه واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ففي الدنيا لا أحد يرى الله عز وجل رأية عيان ببصره. ولذلك لما سأل موسى ربه قال رب أرني أنظر إليك، فدل على أن النظر إلى الله ممكن، لأن الأنبياء لا يسألون المستحيل، وسؤال المستحيل فيه تعدي ولا يجوز أن يسأل الله عز وجل ما لا يجوز. فقال إنك لن تراني، ولم يقل لا أرى، إنما قال إنك لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإذا استقر مكانه فسوف تراني. والجبل أعظم أم موسى من حيث المكانة؟ أيهما أعظم، جماد أم موسى من أولي العزم من الرسل؟ لا شك أن منزلة موسى عند الله عظيمة. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا. موسى لم يتحمل رؤية دك الجبل لما تجلى الله له، فكيف سيتحمل رؤية الله عز وجل في الدنيا؟ لا أحد يستطيع ذلك. ولذلك يقول علماء بصر الدنيا خلق للفناء والله بقاء، فلا يمكن أن يرى البقاء بالفناء، إنما إذا بعثوا في القيامة وكتب لهم البقاء والخلود سيرون البقاء. فإذا كان جاز أن يتجلى الله للجبل فجاز أن يتجلى لغيره، ولكن هذا لا يستطاع في الدنيا لأن البشر لا يستطيعونه. قوله فيقول فماذا يسألون؟ قال يقولون يسألونك الجنة. قال يقول وهل رأوها؟ قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها. قال يقول فكيف لو رأوها؟ قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال فمما يتعوذون؟ قال يتعوذون من النار. قال فيقول وهل رأوها؟ قال يقولون لا والله ما رأوها. فيقول كيف لو رأوها؟ قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال القرطبي رحمه الله هذا يدل على أن للمعاينة زيادة مزية على العلم في التحقيق والوضوح، فإن هؤلاء القوم المتذكرين للجنة والنار كانوا عالمين بذلك، ومع ذلك فإن الله تعالى قال فكيف لو رأوها، يعني لو رأوها لحصل من اليقين والتحقيق زيادة على ما عندهم. ولتحصيل هذه الزيادة سأل موسى الرؤيا والخليل مشاهدة إحياء الموتى. وفي هذا دليل على استحباب سؤال الله الجنة والاستعاذة من النار، استعاذ به من النار، لأن الله عز وجل مدح فاعله ماذا يسألوني مما يتعوذوا، وأن الرغبة إلى الله في ذلك من أسباب حصول ذلك. أعطيتهم ما سألوا، وفيه رد على من يزعم أن الرضا عن الله أن لا تسأله الجنة ولا تستعيذ به من النار، وأن قول القائل ما عبدناك شوقا إلى جنتك أو خوفا من نارك مخالف لما دلت عليه الأدلة. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله فهؤلاء الذين هم من أفضل أولياء الله، يعني أهل الذكر ممن تحفهم الملائكة، كان مطلوبهم الجنة ومهربهم من النار. وقال وطلب الجنة والاستعاذة من النار طريق أنبياء الله ورسله وجميع أوليائه السابقين المقربين وأصحاب اليمين، كما في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بعض أصحابه كيف تقول في دعائك، قال أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال حولهما ندندن، أي حول ماذا؟ الجنة والنار. قال فقد أخبر أنه هو صلى الله عليه وسلم ومعاذ وهو أفضل الأئمة الرب وهو أفضل الأئمة الربانيين أو الراتبين في المدينة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام إنما يدندنون حول الجنة، أفيكون قول أحد فوق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ ومن يصلي خلفهما من المهاجرين والأنصار؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما بايع الأنصار ليلة العقبة وكان الذين اتبعوه من أفضل السابقين الأولين الذين هم أفضل من هؤلاء المشايخ كلهم، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اشترط لربك ولنفسك ولأصحابك، قال اشترط لنفسي أن تنصروني مما تنصرون منه أنفسكم وأهليكم، واشترط لأصحابي أن تواسوهم، قالوا فإذا فعلنا ذلك فما لنا؟ قال لكم الجنة. قالوا مد يدك فوالله لا نقيلك ولا نستقيلك، وقد قالوا له في أثناء البيعة إن بيننا وبين القوم حبالا وعهودا وإنا ناقضوها. فهؤلاء الذين هم من أعظم خلق الله محبة لله ورسوله وبذلا لنفوسهم وأموالهم في رضا الله ورسوله على وجه لا يلحقهم فيه أحد من هؤلاء المتأخرين، وقد كان غاية ما طلبوه بذلك الجنة، فلو كان هناك مطلوب أعلى من ذلك لطلبوه، ولكن علموا أن الجنة في الجنة كل محبوب ومطلوب، بل وفي الحقيقة ما لا تشعر به النفوس لتطلبه، فإن الطلب والحب والإرادة فرع عن الشعور والإحساس والتصور. يعني الإنسان يطلب ما يتصوره وما يشعر به ويحسه ويعرف لذته، فما لا يتصوره الإنسان ولا يحسه ولا يشعر به يمتنع أن يطلبه ويحبه ويريده، لأن لا يخطر بباله. فالجنة فيها هذا وهذا، كما قال الله: لهم فيها ما يشاءون، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. ففيها ما يشتهون وفيها مزيد على ذلك، وهو ما لم يبلغه علمهم ليشتهوا، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال ابن القيم: والتحقيق أن يقال الجنة ليست اسما لمجرد الأشجار والفواكه والطعام والشراب والحور العين والأنهار والقصور. وأكثر الناس يغلطون في مسمى الجنة، فإن الجنة اسم لدار النعيم المطلق الكامل، ومن أعظم نعيم الجنة التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم وسماع كلامه وقرة العين بالقرب منه وبرضوانه. فلا نسبة للذة ما فيها من المأكول والمشروب والملبوس والصور إلى هذه اللذة أبدا. فأيسر يسير من رضوانه أكبر من الجنان وما فيها من ذلك، كما قال تعالى: ورضوان من الله أكبر. وفي الحديث الصحيح حديث الرؤية: فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه. وفي حديث آخر أنه سبحانه إذا تجلى لهم ورأوا وجهه عيانا نسوا ما هم فيه من النعيم وذهلوا عنه ولم يلتفتوا إليه. ولا ريب أن الأمر هكذا، وهو أجل مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. قال: وهذا والله هو العلم الذي شمر إليه المحبون، واللواء الذي أمه العارفون، وروح مسمى الجنة وحياتها، وبه طابت الجنة وعليه قامت. فكيف يقال لا يعبد الله طلبا لجنته ولا خوفا من ناره؟ وكذلك النار عاذنا الله منها، فإن لأربابها من عذاب الحجاب عن الله وإهانته وغضبه وسخطه والبعد عنه أعظم من التهاب النار في أجسامهم وأرواحهم، بل التهاب هذه النار في قلوبهم هو الذي أوجب التهابها في أبدانهم ومنها سرت إليهم. فمطلوب الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين هو الجنة، ومهربهم من النار، والله المستعان وعليه التكلة. قوله قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. وفي رواية مسلم قالوا: ويستغفرونك، فيقول: قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. ما أعظم هذا الفضل وهذا العطاء! ينبغي للمسلم أن يستشعر هذا الفضل حين يحضر مجالس الذكر. قوله قال: يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة، قد يريد أن يلتقي بأحد، أو نحو ذلك. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. وفي رواية قال: فيقولون ربي فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. فيقول: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. قال القرطبي: إنما استبعدت الملائكة أن يدخل هذا مع أهل المجلس في المغفرة، لأنه لم تكن عادته حضور مجالس الذكر، وإنما كانت عادته ملازمة الخطايا. فيهم فلان عبد خطاء. قال: فعرض له هذا المجلس فجلسه، فدخل مع أهله فيما قسم لهم من المغفرة والرحمة. فيستفاد منه الترغيب العظيم في حضور مجالس الذكر ومجالسة العلماء والصالحين وملازمتهم. قال: وقولهم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هذه مبالغة في إكرامهم وزيادة في إعلاء مكانتهم، ألا ترى أنه أكرم جليسهم بنحو ما أكرموا به لأجلهم، وإن لم يشفعوا فيه ولا طلبوا له شيئا، وهذه حالة شريفة ومنزلة منيفة لا خيبنا الله منهم وجعلنا من أهلها. وقال ابن القيم رحمه الله: فهذا من بركتهم على نفوسهم وعلى جليسهم، فلهم نصيب من قوله: وجعلني مباركا أينما كنت. فهكذا المؤمن مبارك أين حل، والفاجر مشؤوم أين حل. فمجالس الذكر مجالس الملائكة، قال: ومجالس الغفلة مجالس الشياطين، وكل مضاف إلى شكله وأشباهه، وكل امرئ يصير إلى ما يناسبه. وقال ابن حجر رحمه الله: وفي الحديث فضل مجالس الذكر والذاكرين، وفضل الاجتماع على ذلك، وأن جليسهم يندرج معهم في جميع ما يتفضل الله تعالى به عليهم إكراما لهم ولو لم يشاركهم في أصل الذكر. وفيه محبة الملائكة بني آدم واعتناؤهم بهم، يعني يحفونهم ويعتنون بهم ويبلغون الله عن أحوالهم. وفيه أن السؤال قد يصدر من السائل وهو أعلم بالمسؤول عنه من المسؤول، لإظهار العناية بالمسؤول عنه والتنويه بقدره والإعلام بشرف منزلته. وفيه جواز القسم في الأمر المحقق: لا والله ما رأوك، لا والله ما رأوا جنتك. قال: وفيه جواز القسم في الأمر المحقق تأكيدا له وتنويها به. وفيه أن الذي اشتملت عليه الجنة من أنواع الخيرات والنار من أنواع المكروهات فوق ما وصفتا به، كيف لو رأوا جنتي، كيف لو رأوا ناري. فما وصفت به الجنة وصفت به النار مما بلغنا أقل من حالها الذي سيعرفه الناس إذا أدخلوها ورأوها. قال: وأن الرغبة والطلب من الله والمبالغة في ذلك من أسباب الحصول. وفيه كما قال ابن القيم رحمه الله أن مجالس الذكر مجالس الملائكة، مجالس ملائكة، فليس من مجالس الدنيا لهم مجلس إلا مجلس يذكر الله تعالى فيه. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: ففي هذا الحديث دليلة على فضيلة مجالس الصالحين، وأن الجليس الصالح ربما يعم الله سبحانه وتعالى بجليسه رحمته وإن لم يكن مثله، لأن الله قال: قد غفرت لهذا، مع أنه ما جاء من أجل الذكر والدعاء لكنه جاء لحاجة، وقال: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فاحرص أيها الفاضل على مجالس الذكر والعلم والسنة، حتى لو ظننت أنك لا تستفيد من الدرس شيئا، فأهل الذكر قوم لا يشقى بهم جليسهم، بل يصيبه ما يصيبهم من الخير. فعلى الإنسان أن يحرص ويتحمل المشاق لأجل عظم الأجر الذي يناله من هذه المجالس وغيرها مما هو على شاكلتها مما يجتمع فيه الناس على السنة والخير. قال: وعنه وعن أبي سعيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم. نقف 14 ما يكفي هذا الحديث. أبو عبد الله نقف نستمر، ها نقف، ها كمل حديث طويل، ها. شيء ما شيء. هذا الحديث بوب عليه النووي رحمه الله في صحيح مسلم بقوله: باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر. وقد تقدم ما يتعلق بتلاوة القرآن في هذا الكتاب، باب استحباب الاجتماع على القراءة، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فذاك خاص بالقرآن، وهذا عام حيث الإطلاق، لا يقعد قوم يذكرون الله. قال النووي رحمه الله في بيان فضائل هذا الحديث والذي قبله: في هذا دليل لفضل الاجتماع على تلاوة القرآن في المسجد، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال مالك: يكره. وسيأتي ما يكرهه مالك من هذا رحمه الله. ويلحق بالمسجد في تحصيل هذه الفضيلة الاجتماع في مدرسة ورباط ونحوهما إن شاء الله تعالى. ويدل عليه الحديث الذي بعده. ما هو هذا الحديث؟ فإنه مطلق يتناول جميع المواضع، ويكون التقييد في الحديث الأول لا يقعد قوم في بيت بيوت الله خرج على الغالب، لا سيما في ذلك الزمان، أي أن مجالسهم كانت في الغالب في المساجد، فلا يكون له مفهوم يعمل به. ولا شك أن الاجتماع على القرآن من أعظم الذكر، وقد قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يأمر من يقرأ القرآن ليسمع قراءته، كما كان ابن مسعود يقرأ علي وقال: إني أحب أن أسمعه من غيري، وكان عمر يأمر من يقرأ عليه وعلى أصحابه وهم يسمعون. وقد روى حرب الكرماني بإسناده عن الأوزاعي أنه سئل عن الدراسة بعد صلاة الصبح فقال: أخبرني حسان بن عطية أن أول من أحدثها في مسجد دمشق هشام بن إسماعيل المخزومي في خلافة عبد الملك بن مروان، فأخذ الناس بذلك. قال: وذكر حرب أنه رأى أهل دمشق وأهل حمص وأهل مكة وأهل البصرة يجتمعون على القرآن بعد صلاة الصبح، لكن أهل الشام يقرؤون القرآن كلهم جملة من سورة واحدة بأصوات عالية، وأهل مكة وأهل البصرة يجتمعون فيقرأ أحدهم 10 آيات والناس ينصتون، ثم يقرأ آخر 10 آيات حتى يفرغوا. وقد أنكر ذلك مالك على أهل الشام. ما الذي أنكره مالك؟ نعم، يقرؤون كلهم جملة من سورة واحدة بأصوات عالية. قال: وقد أنكر ذلك مالك على أهل الشام. وقال مالك: عندنا كان المهاجرون والأنصار ما نعرف هذا. وهذا من حجج مالك رحمه الله، العمل بعمل أهل المدينة وما أدرك عليه الناس في مهبط الوحي. قال أبو مصعب وإسحاق بن محمد الفراوي: سمعنا مالك بن أنس يقول: الاجتماع بكرة بعد صلاة الفجر لقراءة القرآن بدعة. ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا العلماء بعدهم على هذا، كانوا إذا صلوا يخلو كل بنفسه ويقرأ ويذكر الله عز وجل، ثم ينصرفون من غير أن يكلم بعضهم بعضا اشتغالا بذكر الله. وهذا مشهور عن السلف رحمهم الله. فعن الوليد بن مسلم قال: رأيت الأوزاعي يثبت في مصلى يذكر الله حتى تطلع الشمس، ويخبرنا عن السلف أن ذلك كان هديهم، فإذا طلعت الشمس قام بعضهم إلى بعض فأفاضوا بذكر الله والتفقه في دينه. وفي رواية عن الأوزاعي قال: كان السلف إذا صدع الفجر أو قبله شيئا كأنما على رؤوسهم الطير مقبلين على أنفسهم، حتى لو أن حميما لأحدهم غاب عنه حينا ثم قدم ما التفت إليه، فلا يزالون كذلك حتى يكون قريبا من طلوع الشمس، ثم يقوم بعضهم إلى بعض فيتحلقون، فأول ما يفيضون فيه أمر معادهم وما هم صائرون إليه، ثم يتحلقون إلى الفقه والقرآن. وقال القرطبي في المفهم: وقد تمسك بهذا الحديث لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل، يقول وقد تمسك بهذا الحديث من يجيز قراءة الجماعة القرآن على لسان واحد كما يفعل عندنا بالمغرب، وهذا لا يزال موجودا في المغرب. يقول وقد تمسك بهذا الحديث من يجيز قراءة الجماعة القرآن على لسان واحد كما يفعل عندنا بالمغرب، وقد كره بعض علمائنا ذلك ورأوا أنها بدعة، إذ لم تكن كذلك قراءة السلف، وإنما الحديث محمول على أن كل واحد يدرس لنفسه أو مع من يصلح عليه وليستعين به. ووفاة القرطبي أحمد بن عمر بن إبراهيم صاحب المفهم سنة 656 للهجرة. ولا شك أن قراءة القرآن بلسان واحد وصوت مرتفع فيه مخالفة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، وفيه تشويش وأذية للمصلين. وقول مالك رحمه الله في هذا هو المتوجه، هذا إذا كان تعبدا، أما بقية الصور كالتعليم ونحوه فالأمر فيه سعة، والأدلة تعضده والله أعلم. وقال ابن تيمية رحمه الله: وقد شرع الله للمسلمين سماع كتابه في الصلاة وخارج الصلاة، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم يقرأ والباقون يستمعون، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: يا أبا موسى ذكرنا ربنا فيقرأ وهم يستمعون. وفي السير سير أعلام النبلاء للذهبي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يرفع الرجل صوته بالقرآن قبل العشاء وبعدها، يغلط أصحابه في الصلاة والقوم يصلون. قال الذهبي: هذا حديث صالح الإسناد، فيه النهي عن قراءة الأسباع التي في المساجد وقت صلوات الناس فيها، ففي ذلك تشويش بين على المصلي، هذا إذا قرأوا قراءة جائزة مرتلة، فإن كانت قراءتهم دمجا وهذرمة وبلعا للكلمات فهذا حرام مكرر، فقد والله عم الفساد وظهرت البدع وخفيت السنن وقل القوال بالحق، بل لو نطق العالم بصدق وإخلاص لعارضه عدة من علماء الوقت ولمقتوه وجهلوه، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وقد قال الشاطبي: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى المتوفى سنة 79 للهجرة، الفقيه المالكي الأندلسي الغرناطي اللخمي المشهور في كتاب الاعتصام عن مجالس الذكر التي كان عليها السلف الصالح. خمس دقائق كيفكم تحملوني؟ نقف خلاص. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.